الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعبدة تصفع بيت الوسط وتؤجل استشارات أسبوعا ليزيد الحريري رصيدة ولا يكلف بأكثرية ضئيلة. المستقبل: الحريري لم يضع شروطا لتكليفه ويرد اليوم، وبسيل لمن يتفلسف: لن نغير موقفنا. حزب الله مع التأجيل ويأخذ على عون تحديد الاستشارات من دون العودة له وتشكيل الوفد المفاوض. نعم طعمي عن عشاء النقاش: ما أشيع عن كلام لجعجع غير صحيح إطلاقا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. شنكر يزور اليوم مسؤولين ويقول ابن بكركي مع تشكيل حكومة فاعلة شفافة بغض النظر عن اسم رئيسها. كورونا يحلق 20 وفاة وأرقام إصابات خيالية. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. كل التوقعات والأرقام الإحصائية طوال يوم أمس وحتى قبله كانت تشير إلى أن الرئيس سعد الحريري عائد برياحة إلى السرايا، إلى أن أتت ساعات الليل وأتت معها صفعة وجهتها بعبدة لبيت الوسط الذي لم يعلق على قرارها تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، رغم أن البعض تحدث عن أصابع خفية للنائب جبران باسيل وراء القرار على أن يكون للحريري في بحر هذا النهار موقف ما. وقد استبقت مصادر في تيار المستقبل كلام الحريري اليوم بالإشارة إلى أن الرئيس الحريري لم يضع شروطا على تكليفه وهو مرشح طبيعي، داعية إلى الانتظار وانتظار الإعلان عن موقفه ليبنى على الشيء مقتضاه، وموضحة أنه دعا سابقا إلى التعاون بين الجميع لنقل البلد من التأزم إلى الانفراج. وقالت: المفروض تضافر كل الجهود وتشابك الأيدي للاستفادة من الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد باعتماد المبادرة الفرنسية، مشيرة إلى أن الجميع يقول إنه مع المبادرة، لكن المطلوب خطوات عملية ومؤكدة أن هذه المبادرة هي الإطار للبيان الوزاري.
إلى المقلب الآخر، فقد ذكرت معلومات أن رئيس الجمهورية ميشيل عون اتصل بالرئيسين نبيه بري وسعد الحريري قبل إعلان القرار، مبررا ذلك بضرورة معالجة الوضع المسيحي في ضوء رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تسمية الحريري. وأكدت مصادر قريبة من قصر بعبدة أن الواضح في تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم لتسمية رئيس جديد للحكومة أتى بفعل طلب عدد من الكتل النيابية المزيد من التشاور، ما يتيح للرئيس الحريري أن يزيد من رصيده كي لا يكلف بأكثرية ضئيلة، مشددة على أن رئاسة الجمهورية لم تكن ترغب في تأجيل الاستشارات لأن هم عون تكليف ثم التأليف، لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأجيل للحل.
أضافت مصادر بعبدة أن المهلة الجديدة مناسبة للمزيد من التشاور والبحث، وأن هناك سببا حاسما دفع عون إلى التأجيل، ومن حق الحريري المرشح الأقوى في طائفته الإتيان إلى رئاسة الحكومة بأصوات مريحة، مذكرة بما كان عون شدد عليه لجهة أهمية التشاور قبل التكليف.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر مواكبة أن النائب جبران باسيل يقف خلف قرار بعبدة تأجيل الاستشارات لتصفية حسابات عالقة مع الحريري، موضحة أن رئيس التيار على ما يبدو استشعر أن تكليف الحريري أصبح أمرا واقعا بأكثرية مضمونة، واستفزه إعلان نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي عن 22 صوتا مسيحيا مؤيدا لهذا التكليف، فضغط باتجاه إرجاء الاستشارات بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي لم يرق له كذلك أن الحريري لم يستجب دعوته إلى عقد لقاء مع باسيل قبل التكليف للاتفاق معه على التأليف، واكتفى بإرسال وفد المستقبل إلى ميرنا الشلوحي، فبادر إلى اتخاذ قرار التأجيل في محاولة للدفع باتجاه عقد مثل هذا اللقاء قبل الخميس المقبل.
وتوقفت المصادر في المقابل عند معطيات تفيد بأن حزب الله لم يكن بعيدا من أجواء التأجيل، لا سيما في ضوء ما نقل عن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا في الساعات الأخيرة، لناحية تأكيده في خلال محادثة مع أحد السياسيين على كون الأمور لم تنضج بعد ومسألة التكليف لا تزال مرهونة بتلقي ضمانات مسبقة حول تسمية الوزراء الشيعة ونوعية الحقائب التي سيتولونها في الحكومة الجديدة.
ووصفت مصادر سياسية قرار الرئيس عون بتأجيل موعد إجراء الاستشارات بأنه يمثل ذروة الأداء غير المريح بل السيء للرئاسة الأولى وتجاوز مصلحة البلاد العليا والاستهتار بالدستور وتوظيف صلاحيات الرئيس لمصلحة صهره وتوجهاته الشخصية.
وسألت عبر صحيفة اللواء هل كان يقدم عون على تأجيل الاستشارات لو أن كتلا أو تيارات أخرى ارتأت ذلك، وحبذ لو أخذ حيزا بسيطا من هذه المبررات الممجوجة في تشكيل الحكومة المستقيلة التي افتقدت إلى أدنى مقومات التمثيل لمرجعياتها السياسية والطائفية.
وكان بيان صدر عن قصر بعبدة أفاد بأن رئيس الجمهورية قرر تأجيل الاستشارات أسبوعاً إلى الخميس المقبل في 22 من الحالي بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها. ومن عين التين سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإعلان أنه هو ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد.
وبعدما تردد أن باسيل هو من رسم الأيام السبعة الجديدة للتأجيل على أن يسبق التكليف، لقاء أو اتصال بينه وبين الحريري للتفاوض حول الحكومة، قال باسيل في تغريدة: لكل من يتفلسف ويتكهن ويراهن، مع احترامنا لقرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات النيابية، فأن هذا لن يغير في موقفنا، وبالتالي فهو متمسك برفض تسمية الحريري.
وبحسب الإحصاءات فإن الاستشارات التي لو تمت اليوم كانت ستفضي إلى تكليف الحريري بأصوات يفترض أن تتجاوز 65 صوتا موزعة على كل من كتل المستقبل، تنمية والتحرير، اللقاء ديمقراطي، التكتل الوطني وكتلة الوسط المستقل، مع ترجيح تسميته كذلك من كتلة النواب الأرمن إضافة إلى نواب مستقلين.
ووفق بعض المصادر فإن كتلة الوفاء للمقاومة قررت أنه في حال كانت الأصوات التي سيحصل عليها الحريري كافية عندها لن تسمي أحدا، وفي حال العكس ستسمي الحريري.
وكان حزب الله أصلا من المطالبين بتأجيل الاستشارات، فيما قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عون لم يكن بورد التأجيل. ولفتت معلومات إلى أن الحزب أخذ على عون أنه حدد موعد الاستشارات من دون العودة له، وهو سعى لتأجيلها بعد الخلاف مع عون على خلفية تشكيل الوفد المفاوض على الحدود مع إسرائيل. أما تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي فقررا عدم تسمية أحد.
الرئيس الحريري اتصل هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وضع كتلة اللقاء الديمقراطي في أجواء الاتصال، فضلا عن فحوى الاتصالات المتواصلة بينه وبين مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط باتريك دورال، بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية وتنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها.
قرار تأجيل الاستشارات لاقى موجة من المواقف الأولية المنددة، أبرزها لرئيس تيار المرد سليمان فرنجي الذي اعتبر أن التأجيل حرام في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون، مؤكدا أن الأسبوع المقبل لناظره قريب. وقال نائب توني فرنجي إن البلد منهار والشعب بطل يحمل تأجيل حرام.
عضو كتلة لقاء ديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال: ظنوا أننا سنقاطع وحاولوا الاختباء وراء موقفنا ليسقطوا تسمية الحريري ونسوا بأننا نضع مصلحة البلد فوق مصلحتنا.
أما النائب المستقيل نديم الجميل فتوقف عند تأجيل عون الاستشارات بناء لطلب بعض الكتل وقال: بالأملية وبكل شفافية فليسمي الرئيس الكتل المعنية، احتراما لمبدأ الشفافية واحتراما للمواطن ولحقه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
واكتفى مستشار رئيس الحزب الاشتراكي رامي الريس بالقول: ما في شيء مستعجل ترز.
مصادر في 8 أذار لفتت إلى أن حزب الله لا يمانع التأجيل وربما يطلبه لجهة عدم رضاه عن أداء الحريري الذي يكرر التجربة نفسها التي خاضها بالسفير مصطفى أديب، إذ لا يزال يرفض تقديم أي وعود أو ضمانات بشأن تأليف الحكومة مستندا إلى زخم دولي وخصوصا فرنسي يدعمه.
في الأثناء وبالنسبة لزيارة وفد المستقبل معراب فإن نظرة القوات لها كانت إيجابية، خصوصا أنه كان برئاسة النائبة بهية الحريري التي تكون لها القوات كل مودة واحترام وتقدير، وقالت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية إن الجلسة كانت بين فريقين سياسيين قريبين بعضهما من بعض، ولا شيء يبدل في موقف القوات سواء في حضور الحريري شخصيا أم في عدم حضوره، لأن المسألة متعلقة برؤية سياسية وطنية لا علاقة لها بالمواضيع الشخصية.
أضافت أن الدكتور جعجع عبر عن هذا الأمر بقوله إن الحريري صديق ويبقى صديقا، وأن هناك ملفات كثيرة نلتقي فيها مع تيار المستقبل وسنبقى، إلا أن هذا الأمر شيء ورؤيتنا للحكومة المقبلة أمر مختلف تماما ولا علاقة لها بالشكل مطلقا، بمعنى أنه لو زار الحريري شخصيا معراب لكان الحكيم ناقشه تماما مثلما ناقش السيدة بهية والوفد المرافق، لأن هذا النقاش يتصل بالقناعات والأفكار ولا علاقة له بالشكل.
أضافت مصادر القوات أن الرئيس الحريري ارتأى أن يعتمد هذا الأسلوب للتفاوض وهو حر، والقوات تثمن أي طريقة تعتمد من أجل التواصل والحوار والتفاهم، وهي تؤيد التفاعل والتواصل ومشكور الوفد الذي أرسله الحريري برئاسة السيدة بهية.
وكشفت المصادر نفسها أن النقاش كان بناء، وكان الاتفاق الأساسي فيها على ضرورة أن يبقى الحوار القوة الأساسية بين هذه القوى، مشددة على أن القوات حريصة على الصداقة مع المستقبل الذي يجمعها به عناصر كثيرة مشتركة يمكن البناء عليها. لكن في موضوع الحكومة فإن القوات اعتذرت حتى من الرئيس ماكرون ومن الجميع، لأن في قراءتها لا يمكن لهكذا حكومة أن تنجح، ولا يمكن إعطاء فرصة لفريق بدد كل فرص الإنقاذ في البلد وأوصله إلى ما وصل إليه.
وأوضحت أنه لا يمكن الإنقاذ مع فريق الأكثرية القائمة، بل يجب الذهاب إلى حكومة اختصاصين مستقلين تماما بعيدين من أي فريق سياسي، وبالتالي هذه قناعة لا تتغير في الشكل أي في حضور الحريري شخصيا أو غيابه، بل على العكس النقاش لم يكن ليتبدل بل كان سيبقى كما كان.
وفي مقلب التيار الوطني الحر قالت مصادره إن الحريري لم يكن موفقا في الشكل وكذلك في الأسلوب أو الطريقة التي اعتمدها، وأنه في حال زار الحريري رئيس التيار أو لم يزره شخصيا فذلك لن يبدل في المضمون السياسي الذي يؤمن به التيار، لأنه مصر على حكومة اختصاصيين ولا شيء يبدل رأينا في الحريري من حيث قدرته الإنتاجية، لكن لو قصد الحريري رئيس التيار لكان ذلك أفضل، ولو تواصل مع القيادات واحترم مواقعها التمثيلية وليس من مواقعها الدستورية لربما كان أفضل في الشكل.
وعلقت مصادر التيار الحر على الشكل وقالت هل كان صعبا على الرئيس الحريري التعاطي معنا مثلما تعاطى مع الرئيس بري، موضحة أن الحريري زار بري فقال له الأخير بعد اللقاء لا داعي للقائك كتلة حركة أمل بعد اجتماعنا، فوافق الحريري، وهذا الأمر هو في رأي مصادر التيار يمكن أن يحدث مع فريق بري ولا شأن لنا به، ولكن لا يمكن للحريري القول أنه صعد إلى بعبدة وقابل الرئيس عون واختصر المسيحيين بهذا اللقاء.
أضافت المصادر أما إذا أراد الحريري إرسال وفد إلى معراب أيضا ورضي جعجع باستقباله فهذا شأنه وهو حر، وكذلك رئيس تيار المرد سليمان فرنجي فهو استقبل الوفد لأنه يبني طموحه على المفاوضة.
كارلا، عن عشاء النقاش الذي جمع جنبلاط والدكتور سمير جعجع، قال صاحب الدعوة النائب نعمي طعمي أنه جمع الأصدقاء إلى عشاء وليس الأول أو الأخير، ومن غير المستحب إطلاقا أن يتحول أي لقاء سياسي واجتماعي إلى منطلق لاختلاق الأخبار غير الدقيقة وكما يقال المجالس بالأمانات، فكل ما حصل حينها إنما كان تبادل مجاملات ولياقات، ومن الطبيعي في خضم هذه الظروف المفصلية أن تكون السياسة حاضرة والبحث ولا قانون الانتخاب من جوانبه كافة.
أضاف طعم نحن كلقاء ديمقراطي لم نقبل من الأساس بالقانون الحالي، وقد تم عرض مسهب من الحاضرين ومناقشة مستفيضة لضرورة أن يكون هناك قانون انتخاب عادل، باعتبار أن الانتخابات النيابية الأخيرة أفرزت مجلس ملل وطوائف، وهذا لا يتلائم أو يتماهى مع ما نطمح إليه من دولة عصرية يكون قانون الانتخاب أساسا لها. ولا أخفي سرا هنا أن ثمة تباينا بيننا وبين القوات اللبنانية حيال هذا القانون، ما تبدى بوضوح بين رئيسي الحزب التقدمي والقوات اللبنانية.
طعمي أشار إلى صحيفة النهار إلى أن ذلك لم يؤدي إلى لقاء عاصف كما أشيع، بل عرض جنبلاط رؤيته من خلال خبرته الطويلة في سياق الحروب والأزمات التي مرت على أيامه وقد تحملها بمرارة، فكان أن حذر الدكتور سمير جعجع من لعبة الأمم ودخول لبنان في محاور، لأننا في حال مشينا هذه الخطى، لا أحد منا يعلم أين نصبح، وكل المكونات السياسية ذاقت هذه اللوعة، وكيف تحول وطننا إلى أكياس رمل وخراب ودمار. وبمعنى آخر، علينا أن نتعظ أكثر من أي وقت مضى من كل المحطات السابقة المؤسفة، ونعمل معا من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا وشبابنا الذين تحولوا إلى حقائب سفر وهم يغادرون الوطن بالآلاف.
وأكد النائب طعمي أن ما أشيع عن أن الدكتور جعجع قال إن لديه 15,000 مسلح غير صحيح إطلاقا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وجنبلاط كان واضحا في مقابلته التلفزيونية عندما نفى ذلك. لذا هذه هي الحقيقة، ومن غير اللائق أن تنقل أخبار وتساق حملات أضليل.
وخلص نعم طعمي إلى أن لقاءاتنا كانت في منزلي أم في دارة جنبلاط والزملاء جميعا، ولا سيما في هذه الظروف تؤكد على ثوابت ومسلمات أساسية تتمثل بضرورة الحفاظ على مصالحة الجبل والتمسك بها لما لها من أهمية قصوى، وتحديدا في هذه المرحلة الصعبة، ناهيك بإلائنا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية العناية والأولوية الأبرز. وكل ظروف الماضي المؤسفة لا مكان لها بيننا، فهي من الماضي الأليم وصفحة وطويت، وحرام أن تثار مسائل كهذا من أي جهة كانت.
انتهت الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة في الناقورة إلى تحديد 26 من الحالي موعدا للجولة الثانية.
المفاوضات انطلقت أمس في حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش، على رأس وفد الدولي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر على رأس الوفد الأمريكي، ورأس الوفد اللبناني العميد الركن الطيار بسام ياسين، فيما رأس الوفد الإسرائيلي المدير العام لوزارة الطاقة أودي أدري.
وعقدت الجولة الأولى تحت خيمة في مكان مواجه لمقر قيادة اليونيفيل، ولم تستغرق سوى ساعة، ووصف اللقاء بأنه بروتوكولي واستكشافي. وألقى رؤساء الوفود كلمة قصيرة، فيما رفض الوفد اللبناني التقاط صورة لجميع الوفود، فأخذت صورة للوفود الثلاثة من دون الوفد اللبناني.
رئيس الوفد اللبناني توجه بالكلام إلى كوبيتش وشنكر، معتبرا أن لقاءنا يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر ويشكل خطوة أولى نحو مسيرة 1000 ميل، وقال إنه انطلاقا من مصلحة وطننا نتطلع إلى أن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.
بعد ذلك زار العميد ياسين رئيس الجمهورية وأطلعه على وقائع الاجتماع الأول للتفاوض، وتم عرض للمواقف التي صدرت من الأطراف المشاركين في الاجتماع.
وقد صدر بيان مشترك عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب كوفيتش، أكد فيه أن ممثلي الأطراف الأربعة أجروا محادثات مثمرة وأعادوا تأكيد التزامهم مواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر. كما أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تناول في وقت لاحق المفاوضات، فأكد تأييد المحادثات التي انطلقت لترسيم الحدود والالتزام بإنجاحها.
شنكر الذي يجول على المسؤولين اللبنانيين اليوم شدد مساء أمس من بكركي على أهمية بدء المفاوضات ونجاحها، مجددا جهوزية واشنطن لتقديم المساعدة كمسهل للتفاوض من دون التدخل في التفاصيل، معربا عن اهتمام خاص بطرح البطريرك الماروني حول حياد لبنان الناشط.
وأكد شنكر أن ما يهم الولايات المتحدة هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة تقدم الخدمات الإنسانية للشعب اللبناني بغض النظر عن اسم رئيسها. كذلك أكد استمرار الدعم الأمريكي للبنان ووقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في حاجاته الملحة. صحيفة الجمهورية ذكرت أن شنكر سيزور بعبدة غدا بعدما قرر يبقى في بيروت 4 أيام.
إسرائيل أعلنت من ناحيتها أنها ستواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في بيان إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات لإعطاء العملية فرصة.
ولفتت مصادر مطلعة على مجريات عملية التفاوض إلى أن البحث الجدي سيبدأ عمليا في جلسة 26 تشرين بعدما استطلع كل طرف نوايا الطرف الآخر بشكل مبدئي في اجتماع أمس، لتبدأ المفاوضات برحلة شفافة لن تخلو من المفاجآت على طاولة المحادثات، مشددة على أن عملية الترسيم شرحها يطول بين دولتين صديقتين، وعادة ما تستغرق مجرياتها سنوات قبل التوصل إلى اتفاق، فكيف الحال بين دولتين معاديتين لبعضهما البعض؟
صحيح. صحياً، أرقام مرتفعة ومرعبة جداً في الإصابات بكورونا تنذر بالخطر الشديد الذي يواجه لبنان في الأيام المقبلة، مع التشديد المستمر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تفادياً للأسوأ.
فللمرة الأولى منذ تسجيل أول إصابة في 21 شباط الماضي سجل رقم صادم للوفيات، وصل إلى 20 حالة وفاة، ترافق أيضا مع حصيلة كبيرة في الإصابات اليومية، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1362 إصابة جديدة بالفيروس.
تتصاعد حدة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وتبادل الجانبان الاتهامات في شن هجمات جديدة على إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث يستمر القتال العنيف لأسبوع ثالث على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مساء أمس أنها تحتفظ بالحق في استهداف الأهداف العسكرية الأذرية وتحركات القوات، عقب إعلان الجيش الأذربيجاني أنه دمر نظام الصواريخ الأرميني المصمم لإلحاق إصابات بين السكان المسالمين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وأدانت وزارة الخارجية الأرمينية محاولة أذربيجان الاعتداء العسكري على أراضي أرمينيا، وحذرت من عواقب عسكرية وسياسية لرجعة فيها، في حين رأت وزارة الدفاع الأذرية أنه ليس لديها أي أهداف عسكرية على الأراضي الأرمينية، واتهمت بدلا من ذلك أرمينيا بمحاولة توسيع جغرافية الصراع.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي معتدل الحرارة بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحا خاصة شمال البلاد. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل. والسبت طقس قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: بعبدة تصفع بيت الوسط وتؤجل استشارة أسبوعا ليزيد الحريري رصيده ولا يكلف بأكثرية ضئيلة. المستقبل: الحريري لم يضع شروطا لتكليفه ويرد اليوم، وبسيل لمن يتفلسف لن نغير موقفنا. حزب الله مع التأجيل ويأخذ العون تحديد الاستشارات من دون العودة له وتشكيل الوفد المفاوض. نعم طعمي عن عشاء النقاش ما أشيع عن كلام لجعجع غير صحيح إطلاقا ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. شنكر يزور اليوم مسؤولين ويقول ابن بكركي مع تشكيل حكومة فاعلة شفافة بغض النظر عن اسم رئيسها. كورونا يحلق 20 وفاة وأرقام إصابات خيالية. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.